بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي كتابه العقيدة الواسطية قال: فصل: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. وكالمأثور عن سلف الأمة عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. في النسخة المطبوعة مع التنبيهات السنية أثبتت اللفظة هكذا: وسائر فرق الأمة، سائر فرق الأمة. وعلق عليها الشارح رحمه الله بهذا اللفظ: وسائر فرق الأمة. وهكذا جاء في عدد من النسخ المطبوعة، لكن نسخ الكتاب الخطية، نسخ الواسطية الخطية، جاء فيها هذا الموضع بلفظ: وسائر قرون الأمة، وهو الأوفق والصواب. المراد بقرون الأمة أي على تتابع التاريخ: القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث وهكذا. ففي سائر القرون، يعني ليست الكرامة موجودة في قرن الصحابة أو قرن التابعين، أن قال عن صدر هذه من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، يعني أتباع التابعين وأتباع التابعين وهكذا. فعبارة وسائر فرق الأمة الذي يظهر أنها غير صواب، وأن الصواب ما جاء في النسخ الخطية للكتاب بلفظ: وسائر قرون الأمة. هو الذي أيضا يتناسب مع هذه اللفظة، هي التي تتناسب مع هذا السياق. قال رحمه الله: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، والمراد ما يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي أوليائه وعباده الصالحين من الخوارق، خوارق العادات. وتأتي هذه الكرامات إما لحجة أو لحاجة، إما لحجة تأييد من الله سبحانه وتعالى لولي، أو لحاجة من فقر أو مرض أو نحو ذلك. فكرامات الأولياء حق، ومن أصول أهل السنة التصديق بها والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه ويجري على أيديهم أمورا خارقة للعادة تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما، وليس من شرط الولاية حصول الكرامة، بل أعظم كرامة للعبد أن يكون من أولياء الله حتى ولو لم يحصل على أيديه شيئا خارقا للعادة. والعبد لا يكون طالبا في هذه الأمور الخارقة، مثل ما جاء عن بعضهم قال كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، يعني للأمر الخارق للعادة. فهمة الولي الصادق طلب الاستقامة ونية رضا الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل له في هذه الأمور فهي منة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى له. فكرامات الأولياء حق، ومثل ما قال شيخ الإسلام أنها موجودة في صدر الأمة في الصحابة، وموجودة في التابعين، وموجودة في سائر قرون الأمة، وموجودة فيهم إلى يوم القيامة، أي باقية إلى يوم القيامة. وقد ذكر رحمة الله عليه جملة كبيرة من كرامات الأولياء في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وفي غيرها من كتبه. بل قال رحمه الله في بعض كتبه وهو يتحدث عن الكرامات ويذكر أمثلة، قال وتعداده هذا مثل المطر، يعني من كثرته من كثرة الكرامات التي من الله سبحانه وتعالى بها على أوليائه. وقد ذكر البخاري ومسلم وغيرهم ما نصوص من السنة ومن الآثار المروية عن السلف في بيان كرامات حصلت للصحابة وأتباع التابعين وأتباعهم، مثل ما جاء في البخاري عن أنس أن رجلين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرق النور معهما. وأيضا قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ضيافه وهي في الصحيحين، حيث كانوا يأكلون اللقمة ولا يكون اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، كان الطعام قليل فقدمه لهم فكانوا يأكلون، وإذا رفعوا اللقمة ربا أي خرج ووجد مكان اللقمة ما مثلها أو أكثر منها. وكذلك قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه عندما كان يقرأ القرآن، فأظلته ظلة فوق رأسه أمثال السراج. وأيضا ما جاء في صحيح البخاري قصة خبيب الأنصاري رضي الله عنه عندما كان أسيرا فكان يأكل من عنب يكرمه الله سبحانه وتعالى به في مكانه وموثق في الحديد. وقصته في صحيح البخاري. فكرامات الأولياء كلها حق، ويؤمن أهل السنة ويصدقون بالكرامات وأنها حق. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، ثم بين ذلك بقوله وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قولا في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة يسمى مكاشفة ويسمى أيضا تأثيرات أو مشاهدات بحسب نوعه، فما كان متعلقا بالسماع يقال مخاطبات، وما كان متعلقا بالرؤية يقال مشاهدات، وما كان متعلقا بالعلم يقال مكاشفات، وما كان متعلقا بالقدرة يقال تأثيرات. فالأمور الخارقة للعادة قد تكون في هذا أو في ذاك بحسب ما يمن الله سبحانه وتعالى به على وليه لحجة أو لحاجة. قال وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرات والتأثيرات. وهذا فيه أن الكرامة تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون في الكشف والعلم، ومنها ما يكون في القدرة والتأثير. فكل ما كان من ذلك ثابتا ومتحققا وحاصلا للولي فإنه يؤمن به ويصدق. وليست الأمور الخارقة هي الدليل على الولاية، ليست هي الدليل على الولاية، وإنما الولي يعرف باستقامته على طاعة الله وملازمته لعبادة الله وحفظه لأوامر الله وبعده عن المحرمات. فالمؤمن التقي هو الولي، كما قال الله سبحانه لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تقاس الولاية بالخوارق، ولهذا قال بعض السلف بل اتفق أهل العلم أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بذلك، بل لم يثبت له إسلام بذلك. يعني بمجرد كونه طار في الهواء أو مشى على الماء لا يثبت له بذلك لا ولاية، بل ولا يثبت له بذلك الإسلام، مجرد الطيران في الهواء أو المشي في الماء. ولكن ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين لنا الخلل الكبير الذي حصل لأقوام وأقوام في هذا الباب، حيث أخذوا يقيسون أحوال الناس بالخوارق. ومن هذا الباب ولج على العوام والجهال المشاوذين والكهنة والدجاجلة والعرابين وأكلت أموال الناس بالباطل وتعاونت معهم في ذلك الشياطين، تحمل بعضهم فتطير في الهواء وتمشي به على الماء وتحضر له أنواع من الفواكه التي لا توجد في بلده أو غير ذلك. وأيضا قد يفعلون له أشياء ليست هي خارقة للعادة، لكنها قد لا تكون مألوفة في البلد، قد لا تكون مألوفة في البلد من أجل ترويج الباطل، مثل ما حدثني أحد الإخوة أن دولة من الدول الأفريقية في منطقة نائية جاء بعض أعداء الدين من اليهود أو النصارى إلى رجل معروف في قريته وبنوا له مكان جميل ووضعوا له مكيف ووضعوا له الباب هذا الذي ينفتح بالريموت، وكان هذا أمر لا يعرف في البلد، وزينوا مكانه وبدأ يشيع أعوانه أنه من الأولياء وأنه يحصل له أمور لا تحصل لغيره، فكانوا يأتون إليه وإذا وقفوا عند الباب ينفتح الباب بنفسه، فعدوا هذا من كراماته لأن الباب ينفتح مجرد ما يقفون عنده دون أن يفتح أحد، وعنده الريموت يضغطه خفية إذا أراد الخروج ضغطه فينفتح الباب، والغرفة التي هم فيها باردة، فقالوا هذا دليل على أنه من أولياء الله وأصبح يعظم ويعلى من شأنه، فعلى كل حال قد يكون أمور من هذا القبيل للدجل، وقد يكون هناك تعاون فعلي مع الشياطين فتكون أمور خارقة للعادة فيستعملونها في تضليل الناس وصدهم عن دين الله عز وجل، بمثل أن يطار بالشخص في الهواء أو يمشى به على الماء. فعلى كل حال هذه كلها ليست مقياسا لمعرفة حال الرجل وأنه من الكرامة. إذن ينبغي أن يكون الإنسان متوسطا في هذا الباب، باب الكرامة، لا تنكر الكرامة ولا تجحد لأنها حق وثابتة ودلت عليها النصوص، قصة أصحاب الكهف وما حصل لهم من الحفظ تلك الفترة هذه كرامة رمهم الله سبحانه وتعالى بها، والسنة أيضا فيها من الشواهد على ذلك الشيء الكثير، القرآن دل على ذلك والأحاديث الصحيحة دلت والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين، ولا ينكرها إلا ضال مثل المعتزلة ومن نحى نحوهم. فإذا العبد المؤمن يكون وسط، لا ينكرها كما هي حال المعتزلة، ولا يغالى أيضا فيها وتجعل في المقياس كما هو الشأن عند المتصوف، بل يكون الإنسان في هذا الباب معتدلا متوسطا، لا جحد المعتزلة ولا مغالاة المتصوفة، بل يكون وسطا في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر، وفي نسخة إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ويوجد عبارة زائدة قال والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين، هذه عبارة زائدة. قال رحمه الله فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل جعله في خاتمة الكتاب ليوضح المنهاج الذي عليه أهل السنة، وأن نهجهم هو الاقتفاء والاتباع والسير على الطريق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا هو النهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، نهجهم اتباع آثار الرسول. ولهذا قال بعض السلف: من كان على الأثر هو على الطريق، يعني على الطريق الصحيح المستقيم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بآثاره العلم الذي ورثه للأمة، العلم الذي ورثه للأمة والسنن. فهذه الآثار التي، أما تتبع الآثار والمواضع التي مر بها أو قعد فيها أو جلس أو، فهذا ليس من السنة وليس مشروعا، بل قال في ذلك عمر: إنما هلك من كان قبلكم باتباع تتبعهم لآثار أنبيائهم. وأمر بقطع الشجرة، شجرة البيعة، لما وجد الناس يقصدونها. قال اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، المراد بآثار السنة وهديها، مثل ما قال الناظم: دين النبي محمد آثاره. فالآثار هي الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. واتباعها بالتمسك بما كان عليه الصلاة والسلام وسلوك الطريق الذي خطه ورسمه ودعا الأمة إليه صلى الله عليه وسلم، فنهج أهل السنة وطريقهم اتباع آثاره. قال: باطنا وظاهرا. باطنا بإصلاح القلب بالأعمال القلبية التي دعا إليها عليه الصلاة والسلام من الإخلاص والصدق والحياء والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب، وأيضا إصلاح الظاهر بالاستقامة على طاعة الله والمواظبة على عبادته والبعد عن المحرمات. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اتباع سبيلهم أي سلوك الطريق الذي كانوا عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واجب، ومن كان على سبيلهم كان على الطريق السوي والنهج المستقيم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وإذا لم يلزم نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فنهج من يتبع ونهج من يلزم؟ وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أي وصيته التي ثبتت في حديث العرباض ابن سارية في حديثه المخرج في السنن ومسند الإمام أحمد، قال في قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ونتأمل هذه الوصية عقب قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الاختلاف الكبير سيقع وسيوجد ولا بد، وأخبر بذلك على وجه التحذير من الاختلاف والفرقة، لما أخبر بذلك محذرا بين المخرج من ذلك دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام. فالمخرج هو في قوله: عليكم بسنتي إلى آخره، هو سبيل النجاة. فبين عليه الصلاة والسلام المخرج دون أن يسأل، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي أي تمسكوا بها والزموها وحافظوا عليها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وقد وصفهم بصفتين، وصفهم في الحديث بصفتين، قال الخلفاء الراشدين المهديين. والرشاد أو الراشد ضد الغاوي، والمهتدي ضد الضال، فوصفهم بهاتين الصفتين الرشاد والهداية. الرشاد ضد الغواية، والهداية ضد الضلال، وهذا في إشارة إلى صلاحهم في العلم والعمل، إلى صلاحهم في العلم والعمل. فالهداية صلاح العلم، والرشاد صلاح العمل. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه الصفتين في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفي الضلال في إثبات الهداية، ونفي الغواية فيها إثبات الرشاد، والجمع بينهما بيان لصلاح العلم والعمل. صلاح العلم الهداية، الهداية إلى الطريق وإصابته، والرشاد صلاح العمل بالاستقامة على الطريق ولزومه والتمسك به. فهم راشدون مهديون، والواجب أن تلتزم سنتهم ويتمسك بهديهم كما أوصانا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن التطبيق العملي لهذه الوصية أن يقرأ المسلم في أخبار هؤلاء وسيرهم وأمورهم وعلمهم ودعوتهم وفقههم، حتى يتسنى له التمسك والائتساء والابتداء بما كانوا عليه من الهدى والخير والعلم والعمل. قال تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأضراس، وهذا تنبيه على شدة التمسك والعناية والمحافظة بما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. محدثات الأمور أي البدع والمخترعات، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمحدثات الأمور كل ما تقرب به الناس إلى الله مما لم يكن عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، قال وإياكم محدثات الأمور، قال فإن كل بدعة ضلالة وكل مصيبة موت. ولهذا لا يجوز أن يقال في البدع ما هو بدعة حسنة، فكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا لم يشرعه النبي، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، لا يستثنى من ذلك شيء. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تعتبر قاعدة وأصل لا بد منه، بل كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذا الأصل العظيم في كل خطبة جمعة كان إذا خطب الناس كما في حديث جابر رضي الله عنه احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم في صحيحه. فهذا أصل عظيم كان عليه الصلاة والسلام يؤكد عليه في كل جمعة يؤكد عليه صلى الله عليه وسلم. أصدق الحديث كلام الله ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام. تعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وهداه أي سيرته وطريقته صلى الله عليه وسلم وما جاء به. قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس. هكذا جاءت العبارة هنا وفي النسخ الخطية من كلام أصناف الناس يعني سواء كانوا أخيار أو ليسوا بأخيار أيا كان صنفهم أيا كانت حالهم فالمقدم كلام رب العالمين جل وعلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يؤثرون كلام الله أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من الناس كائنا من كان مهما على شأن الإنسان ومهما أعجب الناس بكلامه فالمقدم كلام رب العالمين جل وعلا. فهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد لا يقدمون أحدا أو هدي أحد على هديه صلى الله عليه وسلم. ومرت معنا الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والمعنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله أي لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر. قال رحمه الله وبهذا سموا أو لهذا سموا أهل الكتاب والسنة. سموا أهل الكتاب والسنة أي للزومهم لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يذكرنا بكلمة جميلة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. قال أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة أو ظهرت عليهم السنة. وأهل البدعة وأهل بدعة لأنهم مصادر صدرت منهم البدعة. وهذا ضابط عظيم جدا التفريق بين السني والبدعي. فالسني صاحب السنة من ظهرت عليه السنة تمسكا ومحافظة ودعوة إليها ونشرا لها. والبدعي أو صاحب البدعة هو من صدرت منها البدعة ودعا إليها وحافظ عليها والتزمها فهو صاحبها لأنها ظهرت عليه ولازمها ودعا إليها. وصاحب السنة هو الذي ظهرت عليه السنة حفظا ومحافظة ودعوة. هذا معنى قوله وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة أي للزومهم للكتاب والسنة. قال وسموا أهل الجماعة. سموا أهل الجماعة لماذا؟ قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. والمراد بالاجتماع هنا ليس الاجتماع على أي شيء كان وإنما اجتماع على الحق والهدى كما أمر الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع على الحق والهدى وليس المراد بالاجتماع الاجتماع على أي أمر. فهم سموا جماعة لأنهم مجتمعين على الحق. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على الجماعة والتحذير من الفرقة. بل قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فأهل السنة أهل سنة للزوم السنة وأهل الجماعة للزوم الجماعة والاجتماع على الحق والهدى. والجماعة هي قريب السنة فمن كان من أهل السنة فهو من أهل الجماعة ومن كان من أهل البدعة فهو من أهل الفرقة شاء أم أبى. لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. قال رحمه الله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. ولا ينكر الإجماع وحجيته إلا أهل البدع. فالإجماع حجة وقد دل على حجية الإجماع الكتاب والسنة ومضى العمل بذلك عند أهل العلم في سائر القرون. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولم يزل أئمة المسلمين وعلماء الأمة ماضين على ذلك. قال الأصل الثالث الذي اعتمد قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي اعتمد عليه في العلم والدين. فذكر هذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ثم قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. فهذا هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال. ينظر هل عليه دليل وهل له مستند من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أو لا. هذا هو المعيار الذي توزن به الأعمال. في كل أمر له تعلق بالدين مثل صلاة وصيام وحج. ومعاملات بيع شراء على لما ذكر الإجماع ختم بقوله والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. المراد الذي ينضبط الذي يعرف وجوده. لكن لما انتشر الإسلام وكثر العلماء وتفرقوا في البلاد أصبح غير منضبط، وهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد رحمه الله. الإجماع الذي أنكره الإمام أحمد هو هذا، لأنه لا ينضبط. فالإجماع المعتبر والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإمام أحمد رحمه الله أثر عنه أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، والمراد بذلك الإجماع الغير منضبط. أما الإجماع في كلام المتقدمين أو الإجماع الذي في الصدر الأول من الإسلام إجماع منضبط. والإمام أحمد رحمه الله ذكر ذلك، يعني أنكر هذا هذه الدعوة دعوة الإجماع، لأنه كثر من يدعي الإجماع فيما لا يعرف له فيه مخالف. ولهذا قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، لعل الناس اختلفوا فهذا الذي أنكر أحمد وغيره من أهل العلم، لا أنه يستبعد وجود الإجماع. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد الساقطة في هذه النسخة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجمع والجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، أو تداعى لها سائر الجسد كما في نسخ بعض النسخ بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينجبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلة والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن إفسادها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالف عن الشوق هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم الأئمة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله وسلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه في نسخ، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وعلى سائر المرسلين والنبيين وآل كل وسائر الصالحين. ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الوسطية بهذه الخاتمة العظيمة المباركة ببيان حال أهل السنة في جانب العمل والخلق، وبيان أيضا ما تثمره العقيدة الصحيحة بصلاح في العلم والعمل، وأن أهل السنة جمعوا بين صلاح المعتقد وصلاح العلم والعمل والخلق. فصاحب السنة هو الذي استقام أمره على السنة عقيدة وعبادة وخلقا. وهذا تنبيه عظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان أن صاحب السنة هو الذي التزم التمسك بالسنة عقيدة وعبادة وخلقا، ليس فقط في جانب الاعتقاد، بل في الاعتقاد والعبادة والخلق. ومن جانب آخر هذه الخاتمة بيان لما تثمره العقيدة الصحيحة من الخلق الرصين والأدب العظيم. قال فصل: ثم هم أي أهل السنة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنصوص في هذا كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله، كل ما نهى عنه تبارك وتعالى. قال: على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة، أي أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي ويجب أن يكون متبصرا. يأمر به وفيما ينهى عنه وفي السبيل الذي أيضا يكون عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم: ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. بعض الناس قد يأمر بالمعروف بغير المعروف، وقد ينهى عن المنكر بمنكر من قسوة أو فظاظة أو تعدي حدود الشريعة بالظلم والعدوان والقتل والتخريب والإفساد، مثل ما يفعل الخوارج ومن لف لفهم وسار على منهاجهم باسم إنكار المنكر، يفسدون ويخربون ولا يصلحون ويحسبون أنهم يصلحون. ولهذا قال: على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء. يرون أي يعتقدون ذلك، وهو من الأصول التي مضوا عليها ولا يحيدون عنها، إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء. وهذا ذي تأكيد على هذا الأصل، وهو السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وفي القرآن قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعلى كل أهل السنة يرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء. وهذه ذات العظام الحج والجهاد والجمع لا تنضبط إلا باجتماع، لا تنضبط ولا يستقيم للناس أمره فيها إلا باجتماع وجماعة، ولا جماعة إلا بإمرة، ولا إمرة إلا بسمع وطاعة، فهي أمور مترابطة. ولهذا قال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء. لا تقام هذه الأعمال كل على رأسه فيصبح أمر الناس فوضى. يعني مثلا الجهاد الآن لو كان قيل أمر الجهاد كل على رأسه بدون إمرة وبدون أمير، وإنما كل على رأسه، يصبح أمر الناس فوضى، ويصبح الجهال ومن في عقولهم خفة وقلة فهم يبادرون إلى قتل من لا يستحق القتل، ويبادرون إلى أعمال منكرة مثل ما يقع بين وقت وآخر من ممن عميت بصائرهم وذهبت عقولهم عن فهم دين الله سبحانه وتعالى وقواعده الرصينة. وأمثال هؤلاء لو تيسر لهم قراءة هذه الأصول التي تقرر في كتب الاعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة وتؤصل وتبين ولزموها واتبعوا ما أمرهم الله به وأمرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام لما وقعوا في مثل هذه المنزلقات التي تنشأ عن اختلال العلم والفهم والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه للخوارج أنهم سفهاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء. قال: مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. جاء في الحديث الصحيح أن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فلا يشترط في الأمير الذي يسمع له ويطاع أن يكون برا، بل لو كان فاجرا وولي أمر المسلمين يجب أن يسمع له ويطاع. والمراد بأن يسمع له ويطاع أي في المعروف، لكن إذا أمر بمعصية لا يطاع. كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. مثل لو قال للناس اتركوا الصلاة، أو قال لهم اشربوا الخمر، أو قال افعلوا الفواحش، لا يطيعونه، لا يطيعونه فيما يأمر به من معصية الله سبحانه وتعالى. ولا تنزع اليد، لا تنزع اليد من الطاعة، ولا تشق العصا، ولا يجعل أمر الناس فوضى فيختل الأمن ويحصل الاضطراب في الناس، ولا ينتظم حال المسلمين، لأن الناس بدون إمرة يصبح أمرهم فوضى. لا يأمن الإنسان على ماله، ولا يأمن على دينه، ولا يأمن على عرضه، ولا تعقد الدروس، ولا تقام الصلوات، ويصبح الناس في اختلال، يختلهم وأمانهم، وتصير أمورهم إلى فوضى. لهذا هذا أصل عظيم ينبغي أن يعتنى به، وأهل العلم في كتب الاعتقاد المختصرة والمطولة لا يغفلون التنبيه على هذا الأصل العظيم. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجمع والجماعات. نص على ذلك لأنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام والدين، وهذا أيضا فيه تميزهم عن أهل البدع والضلال الذين لا يقيمون للجمع والجماعات وزنا، وأيضا فيه التحذير من سبيل الخوارج ومن نحى نحوهم ممن يشق العصا ويفتات على دين الله سبحانه وتعالى، فيتخلى الجمع والجماعات بحجة فساد الناس وبحجة عدم صحة الصلاة خلفهم أو نحو ذلك مما هو من مسالك أهل الضلال والباطل. فأهل السنة يحافظون على الجمع والجماعات ويكونون مع المسلمين، وإذا رأوا خطأ أو مخالفة ناصحوا بالكلمة الطيبة لا بالخروج عن الجماعة ولا بشق العصا ونزع اليد من الطاعة، وإنما هم مع الجماعة ويدعون لأنفسهم والمسلمين بالخير ويناصحون بالحسنى ويدعون بالتي هي أحسن وينهون عن المنكر بالتي هي أحسن. قال ويحافظون على الجمع والجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. فلنلاحظ الأمرين، يعني هم مع الجماعة والجمع محافظين وأيضا هم ناصحين، فهم مع الناس ومن المسلمين ومعهم في جمعهم وجماعاتهم وجمعاتهم، وهم إياهم يدا واحدة. وإذا وجدوا مخالفة أو خطأ، وكل بني آدم خطأ، ناصحوا بالمعروف بالكلمة الطيبة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا أيضا بيان لحالهم أنهم ملازمون لهذا الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام، وبين من خلال حقيقة حال المسلمين بعضهم مع بعض أنهم كالبنيان، والبنيان حاله أنه يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، توضيحا للأمر وبيانا له عليه الصلاة والسلام. والمراد بقوله المؤمن للمؤمن أي المؤمن كامل الإيمان الذي أتم إيمانه وقام بحقيقة الإيمان، حاله مع المؤمنين كالبني يشد بعضه بعضا. ولهذا إذا لم يكن حال المسلمين بعضهم مع بعض فهذا من نقص الإيمان، لأن لو كمل الإيمان لظهر في هذا الحال. قال: وقوله أي ويعتقدون معنى قوله مثل قول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذه أيضا بيان للمؤمنين أن آلامهم واحدة، ما أن آمالهم واحدة، آلامهم واحدة، إذا اشتكى منهم أحد فهم يألمون له ويرحمونه ويعطفون عليه لما من قوة في اللحمة والرابطة والاجتماع على الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. فمثلهم مثل الجسد الواحد، لأن الإنسان عينه اشتكى جسد كله، إذا اشتكى ضغطه يتداعى جسد كله بالتألم. فالمؤمن الذي تأملوا الإيمان هذه حالهم، فإذا لم تكن حالهم العملية كما جاء في الحديث فهذا من نقص الإيمان وضعفه وغلبة الأهواء. لأن إذا ضعف الإيمان وانتشرت في الناس الأهواء والحسد ونحو ذلك لا تظهر فيهم هذه اللحمة المشار إليها في هذا الحديث العظيم. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. وهذه كرامات عظيمة ومنازل كريمة للسائر، الصبر والشكر والرضا. الصبر والشكر والرضا، وعلى هذه مراتب الشكر ثم الرضا ثم الصبر. وقد قال الله سبحانه عن الصابرين وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر عند البلاء، يعني عندما يصاب الإنسان ببلاء أو بمصيبة يصبر محتسبا وطالبا الثواب من الله سبحانه وتعالى. والشكر عند الرخاء، يعني عند النعم. والمؤمن في أحواله كلها على خير، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو في البلاء والضراء يفوز بثواب الصابرين، وفي النعمة والرخاء يفوز بثواب الشاكرين. في المصيبة صابر وفي النعمة شاكر. وكما أن المصيبة ابتلاء فالنعمة ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبتلى بالنعمة ليتبين هل يشكر أم يكفر، ويبتلى بالمصيبة ليتبين هل يصبر أم يجزع. والمؤمن في المصائب صابر وفي النعم شاكر. ولهذا من أصول أهل السنة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. وهذا أيضا التنبيه على أنه ليس فقط الإنسان يتحلى بالصبر والشكر بل يأمر، وتنشر هذه المعاني. والمبتلى يحتمل من يذكره بالصبر، وأيضا المنعم عليه يحتاج إلى من يذكر بالشكر حتى لا يغفل. ولهذا قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. والرضا بمر القضاء، يعني القضاء المر المؤلم للإنسان. فيأمرون الإنسان أن يتحلى بالرضا والصبر على المصيبة واجب، والرضا مندوب، يندب العبد إلى أن يكون راضيا، ويجب عليه أن يكون صابرا. من مقامات الدين العظيمة التي يذاق بها طعمه وحلاوته ما جاء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يدعون إلى مكارم الأخلاق أي الأخلاق الكريمة العظيمة والآداب الرفيعة، يدعون إليها، فهم جاهدوا أنفسهم على التحلي بمكارم الأخلاق ودعوا الناس أيضا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أي الأعمال الحسنة الجميلة الطيبة. مثل الصدق والوفاء والأمانة والنصح والكرم والتواضع وغير ذلك، يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهم في ذلك في كله مقتدين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وابن القيم رحمه الله له في هذا كلمة جميلة، قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقال رحمه الله يقوم حسن الخلق على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، وبين ذلك. ومن المناسب الوقوف هنا في بحث ومذاكرة ومراجعة لكلام أهل العلم، ومراجعة أيضا لكلام ابن القيم رحمه الله في بيان قيام الخلق على هذه الأركان الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فينظر ما هي الأخلاق التي ترجع إلى الصبر، وما هي الأخلاق التي ترجع إلى العفة، وما هي الأخلاق التي ترجع إلى الشجاعة، وما هي الأخلاق التي ترجع إلى العدل. ومن يتأمل يجد أن الصبر يدعو إلى أخلاق عظيمة إذا قام في الإنسان، مثل الاحتمال وكظم الغيظ والأنات والرفق وعدم الطيش، والعفة تحمل الإنسان على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأعمال، الشجاعة تحمل على قوة عزة النفس، وأيضا كظم الغيظ والحلم، والعدل يحمل الإنسان على الاعتدال في أخلاقه والتوسط في أموره بين الإفراط والتفريط. فكما يقرر ابن القيم رحمه الله منشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. وأيضا يقول منشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أضداد ذلك، قال بناؤها على أركان أربعة وهي الجهل والظلم والشهوة والغضب. وهذا كلام عظيم يحسن كما قلت الوقوف عنده وتأمله وحسن الاستفادة منه. وأيضا ألفت إلى فائدة أخرى ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم، نقل عن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله صاحب الرسالة أن الأخلاق جمعت في أربعة أحاديث، الأخلاق جمعت في أربعة أحاديث أو ترجع إلى أربعة أحاديث، وذكرها رحمه الله ابن رجب رحمه الله ذكرها نقلا عن ابن أبي زيد في كتاب جامع العلوم والحكم، من المفيد الرجوع إلى الكتاب والوقوف على هذه الأحاديث بحسن الاستفادة منها. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو أخلاقا. وهذا فيه بيان مكانة الخلق من الدين، وأن العبد كلما عظم خلقه زاد دينه وقوي، كما مر معنا في كلام ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك. وبهذا يعلم أن من أسباب زيادة الإيمان حسن الخلق، فالإيمان يزيد بحسن الخلق لأن حسن الخلق من الإيمان. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق ليس بالأمر الهين. وجاء عنه: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وجاء حديث كثيرة جدا في بيان مكانة حسن الخلق ورفيع منزلته. ثم أخذ يعدد جملة من الآداب والأخلاق الكريمة. قال: ويتبعون، أي أهل السنة، إلى أن تصل من قطعك. يندبون أي يدعون ويحثون ويرغبون أن تصل من قطعك. أي رغب أهل السنة في ذلك. يشير هنا إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على ذلك، أن تصل من قطعك. ولما سئل سأله رجل قال: إنني قرابة أصلهم ويقطعونني، أمره أن يصلهم، وقال كأنما تسفهم المل. وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. يندبون إلى ذلك، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهنا يبين منزلة عالية ورفيعة في حسن الخلق، يعني كون أن يعطي أعطاه ويصل من وصله ويعفو عمن عفى عنه، هذا أمر يعني يسهل على كثير من الناس، لكن أن يصل من قطع ويعطي من حرم ويعفو عن من ظلم، فهذه العالية لا تنهض إليها إلا القلوب الكبار والنفوس العظيمة التي لانت بالإيمان وبطاعة الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه جل وعلا. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام أنه قال: جماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعته بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والذكرة له، وتعطي حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك دم أو مال أو عرض. قال رحمه الله: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وهذه الكلمة لشيخ الإسلام أيضا جديدة أن يقف عندها طالب العلم متأملا ومستفيدا. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. يأمرون أي أهل السنة ببر الوالدين، وبر الوالدين بالطاعة والإحسان وحفظ الجنان والعطف والرحمة والدعاء، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام من أحب الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. والأم والأب هم أحق الناس بحسن الصحابة وأحق الناس بالأدب والخلق وحسن المعاملة. ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه العظيم أدب المفرد، هو كتاب عظيم مبارك يحسن بطالب العلم أن يقرأه يأتي ولو مرة حتى يقف على جوامع الآداب وكوامل الأخلاق. فالإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بدأ أول ما بدأ الكتاب بقوله: باب بر الوالدين. أول ما يواجه من يقرأ هذا الكتاب باب بر الوالدين، ثم ذكر حديث: من أحق الناس بحسن صحابتي. لماذا بدأ البخاري هذه البداية في كتابه الأدب المفرد منبها رحمه الله بذلك إلى أن الأبوين الأم والأب أحق الناس بالأدب والخلق وأحق الناس بحسن المعاملة، كأنه يقول: اقرأ الكتاب وكل أدب تقف عليه في هذا الكتاب فالأبوان أحق به وأولى به. وكثير من الناس يحسن أن يتعامل بالخلق والأدب مع أصدقائه ومع من يحب من زملائه ويتلطف معهم بالخطاب ويتخير معهم أطيب الكلام وأحسنه، لكن عند الوالدين وبالأخص الأم المرأة ضعيفة فيجفو ويقسو ويرفع الصوت ويسيء المعاملة. ولهذا قال، ولهذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله ببر الوالدين وقدمه على مشيرا إلى تقدم حق الوالدين غيرهما في الخلق والأدب وحسن المعاملة. ويكفي بيان العظم هذا الحق أن الله عز وجل قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره في آيات عديدة في القرآن، قال: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين أنا، قال تعالى: وثم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أنا، أن اشكر لي ولوالديك. فقرن تبارك وتعالى حقهما بحقه. وفي السنة قرن النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الوالدين بالشرك: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وهذا يدل على خطورة عقوق الوالدين وأنه من أكبر الكبائر ومن أعظم المحرمات، وأن عقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. فأهل السنة يأمرون ببر الوالدين، يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، صلة الأرحام بالإحسان إلى القرابة من ذوي النسب والأصهار بالعطف والرفق وحسن المعاملة والرحمة. أيضا بالحذر من قطيعة الرحم، قد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قال شيخ الإسلام: وحسن الجوار، ويأمرون بحسن الجوار، بأن يحسن المسلم إلى جيرانه، يحسن إلى جيرانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن الارتباط بين العقيدة والعمل ما جاء في الحديث: لا يؤمن والله، لا يؤمن والله، لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، إيذاء الجيران. هذا من نقص الإيمان، إيذاء الجيران من نقص الإيمان وضعفه. وإلا لو قوي الإيمان وعمر القلب به لدعا الإنسان إلى الخلق الكريم والإحسان إلى الجار واللطف معه وعدم إيذائه. قال: والإحسان إلى اليتامى والمساكين، أي ويأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين. الإحسان مطلوب إلى كل أحد، يحسن إلى كل أحد، بل قال الله عز وجل: لا ينهى الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. وخص اليتامى والمساكين بالذكر لما هم عليه من الضعف والحاجة، اليتيم الذي فقد الأبوين أو الأب يحتاج إلى عطف، يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى مواساة. قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتي، وأشار بالسبابة والوسطى. والمساكين أي أهل الفاقة والفقر والحاجة، وابن السبيل والمسافر المنقطع الذي انقطع به الطريق وفقد الزاد. وقد جاء عليه الصلاة والسلام من كان أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والرزق بالمملوك، أي من تحت يده مما ملكة يمينه يحسن إليه. ويدخل في هذا المعنى في زماننا الإحسان للخدم ومعاملتهم بالحسنى. إذا اضطر الإنسان إليهم فلا يعاملهم بالفظاظة والغلظة والقسوة، والقسوة لا تأتي إلا بشر. كثير من الشرور التي توجد في البيوت بسبب ذهاب الأخلاق وسوء المعاملة، سوء المعاملة للخادم أيضا تولد من الخادم سوء معاملة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل بك في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والإحسان لا يجلب إلا الإحسان، والخير لا يأتي إلا بالخير. قال: وينهون عن الفخر، يعني ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر يعود إلى الأقوال، والخيلاء تعود إلى الأفعال، فينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر يتحدث متعاليا متباهيا. قد قال الله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور. الاختيار في الفعل والفخر في القول. قال: والبغي ينهون عن الفخر، والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. أن المستطيل يعني على الخلق المتعالي عليهم إن استطال بحق فقد افتخر، مثل الفخر في الأنساب، يعني يكون نسبه يكون ذا نسب فيفتخر في نسبه. فالافتخار بالأنساب يقال فخر، يعني يقال عنه فخر، وهذا ينهى عن الفخر في الأنساب. وإذا كان بغير حق يكون بغي، فالاستطالة إن كانت بحق فهي فخر أو افتخار، وإن كانت بغير حق فهي بغي، وكل منهما مذموم. ولهذا قال ابن تيمية هنا رحمه الله تعالى، قال الاستطالة على الخلق بغير حق أو بحق أو بغير حق، فينهى عن ذلك كله، ويطلب من الإنسان رد ذلك والتواضع ولين الجانب وعدم الترفع والتعالي على الناس. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها وسيئها. معالي الأخلاق أي الأخلاق العالية الرفيئة من الكرم والحلم والصبر والأناة والتواضع وغير ذلك. وينهون عن سفسافها أي رديئها، مثل الكذب والغش والغيبة والنميمة والسخرية والبخل وغير ذلك. قال في النهاية لابن الأثير الاستحساب الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. قال رحمه الله وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وهذا في بيان المستند لأهل السنة فيما هم عليه من عقيدة أو شريعة أو آداب أو أخلاق، مستندهم في ذلك كله الكتاب والسنة، يلزمون نهجهما ويقتدون بما جاء فيهما يتمسكون بهما. قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه طريقة أهل السنة، التمسك بالإسلام ومجاهدة النفس على تطبيق الإسلام كله، سددوا وقاربوا، يجاهد نفسه على السداد، إن لم يستطع يقارب من السداد. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال لكن لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وهذا فيه تنبيه على أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، ليس في شوائب بدع وأهواء وضلالات، بل هم متمسكون بالإسلام الخالص في العقيدة والعبادة والأخلاق. فالمتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وهذا ضابط جميل في تقرير من هو صاحب السنة والأحق بها. وأن الأمر ليس بمجرد الدعاوى بل لا بد من استمساك صادق بدين الله سبحانه وتعالى وشرعه الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وفيهم أي أهل السنة الصديقون والشهداء. والصديقية هي أعلى الدرجات بعد النبوة، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فبدأ بالصديقين لأن أعلى الرتب بعد الأنبياء. والصديق الذي صدق في أقواله وأفعاله ولزم الصدق وتحراه قولا وفعلا، وهو أيضا الذي يصدق قوله بالعمل. والشهداء هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ومنهم لأن عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل إلى غير ذلك، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المعثورة والفضاء المذكورة، أي من أهل السنة عبر التاريخ أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المعثورة والفضاء المذكورة من أئمة المسلمين وعلماء الدين ومن شهد لهم بالصدق في العلم والعمل والدعوة ونصرة الدين والدب عنه وحماية حماه. كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف القالين الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الظالمين. قال: وفيهم الأبدال، أي في أهل السنة الأبدال. قال: في النهاية هم الأولياء والعباد، سموا بذلك لأنه كلما مات منهم واحد أبدل بآخر. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عده الأولياء والأبدال والنخباء والنجباء والأوتاد والأقطاب ونحو ذلك فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. وروي فيهم حديث أنهم أربعون وأنهم في الشام وفي المسند من حديث علي، وهو حديث منقطع ليس بثابت. انتهى كلامه رحمه الله. فقول هنا: وفيهم الأبدال، أي لا يزال الخير باقي، لا يزال الخير باقي في الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ولا يزال الله يؤيد دينه، فالخير باقي. هذا هو المعنى المراد. أما ما عند المتصوف في هذا الباب من الضلال والانحراف والوقوع في أنواع الباطل باسم الأبدال والأقواء والأقطاب ونحو ذلك، هذا كله من الضلال المبين والانحراف عن دين الله. بل يزعمون أن أن هؤلاء من يسمون بالأبدان والأقطاب أنهم يمدون الخلق وينصرونهم ويرزقونهم أنهم واسطة بين الناس وبين الله، وهذا عين الضلال والشرك والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. وفي كلام الشيخ الإسلام رحمه الله عن الأبدال يقول: والذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعاني، منهم منها أنهم كل ما مات منهم رجل أبدل بآخر، ومنها أنهم أبدلوا السيئات بأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات. قال: وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا أكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض. إلى أن قال رحمه الله: فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعاني باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل تفسير بعضهم بأن الغوث هو الذي يغيث الله به الأرض من رزقهم ونفعهم، فإن هذا نظير ما تعتقده النصارى في الباب وهو معدوم العين والأثر، وتشبيه بحال المنتظر عند الرافضة. وكذلك من فسر الأربعين الأبدان بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم، فذلك باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب من أوكدها دعاء المسلمين والمؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم، ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل، وقد يكون للنصر والرزق أسباب أخرى. ينبغي أن يفهم مراد رحمه الله بقوله فيهم الأبدال، أي أن الخير باقي ومستمر ولا يزال طائفة من أمة عليه الصلاة والسلام على الحق يدعون إليه ويذبون عنه. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. وعبر التاريخ في الأمة علماء أعلام ودعاة إلى الحق نصر الله بهم دينه وأيد بهم الحق والهدى ورد بهم ضلال الضالين وانحراف المبطلين وتأويلات الجاهلين. ثم قال: وهم الطائفة المنصورة، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. منصورة أي بالحق والهدى، مؤيدين بتأييد الله تبارك وتعالى لهم وحفظه لهم، وظاهرين أي لهم الغلبة والظهور حتى تقوم الساعة. وقد سبق البيان في أول الكتاب أن المراد بالساعة الروح أو الريح التي يبعثها الله في آخر الزمان، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ثم ختم رحمه الله الكتاب بهذا الدعاء، قال: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بهذا ختم شيخ الإسلام هذا الكتاب، وفي تعليقي وشرحي على آخر الكتاب كان تعليق مختصرا وسريعا رغبة في ختم الكتاب. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل الذي من علينا وأكرمنا بمدارسة هذا الكتاب ومذاكرة مضامينه أن يمن علينا بالعمل بهذا العلم والقيام به على الوجه الذي يرضيه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شاننا كله، وأن يهدينا ويهدي لنا ويهدي بنا، وأن ييسر الهدى لنا، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.